أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بوليكلينيك مع أطيب تحيات جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل فريدي سابا. أتى وباء كورونا وأتت معه البروتوكولات الطبية. نأخذ زنك قبل أو بعد أو خلال المرض، أو فيتامينات أو أسبرين أو حتى ينسون، نأخذ هذا اللقاح أو ذاك وذلك، ما فتح الباب واسعا لتدارك العديد من المفاهيم الطبية الشائعة حول غيره من اللقاحات، وانسحب الأمر على معتقدات طبية عديدة. ما الصحيح وما الخطأ؟ كيف نتصرف؟ ومن نستشير؟ وما الذي يجب فعله؟ لأن بعضا من هذه المعتقدات الشائعة قد تكون خطيرة ومهددة للحياة أحيانا. ويسرنا أن نستضيف في هذه الحلقة من بوليكلينيك الدكتورة أمال عيسى الاختصاصية في الطب العائلي. دكتورة أمال عيسى، مرحب بحضرتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك. أهلا وسهلا دكتور.
مرسي وشكرا على الاستضافة.
يا ميت أهلا وسهلا. يعني دكتور، حقيقة من المرضى يلي أشرفتي عليهم وما زلت حضرتك عم تبعيهم، خصوصا مرضى كورونا، كتير خبرونا عن أشياء يعني حقيقة كان تليفونك هيك 24 ساعة على 24 ساعة، أنه هيدا صح وهيدا خطأ، وهون لازم نعمل فحص، وهون لازم نعمل صورة، وما تاخدوا شيء من عندكم، وضروري شوفكم تنقرر شو بدنا نعمل. يعني للأسف ما بعرف إذا برات لبنان هالأمور هيدي، بس بلبنان يعني أوقات المريض بحط حلو بشكل موازي للطبيب، أنه دكتور لا هيدي ما لازم أعملها وأنا هلأ صرت منيحة، بدون ما يعرف الخطورة. وخصوصا بكورونا الأمور بتكون جيدة جدا، ولكن هي تبقى عم تخبي بين السطور أمور خطيرة جدا. حبينا نستضيف حضرتك بهالحلقة نحكي عن المعتقدات الشائعة سواء بكورونا وبغير كورونا. ومنعرف اختصاص حضرتك في الطب العائلي، يعني حقيقة تختزنين إلى جانب الاختصاص ثقافة كتير كبيرة في مخص هذه الأمور المهمة ومش بسيطة أبدا. نحن مفكر أنها بسيطة بس أحيانا بتكون خطيرة. وإذا الله راد بنوعد المستمعين مواضيع كتيرة، يعني إن شاء الله بحلقة تانية وتالتي كمان منكفي هذه المعتقدات لأنه بتستاهل كتير. دكتور أمال عيسى، لو سمحتي بداية أن نتعرف هيك أكتر على اختصاص الطب العائلي، لأنه مجرد أن أقول طب عائلي يعني الطب عام، لا، مع احترام للطب العام أكيد هو اختصاص مختلف وشامل أكتر. كلمتين على اختصاص بداية لو بتسمحي.
طب العائلة هو اختصاص مدته 4 سنين من بعد الطب العام، وبهذا الاختصاص هو أصلاً بيحمل اسمه، نهتم بكل أفراد العائلة. نعم. من الصغار لكبار السن، وأكيد مروراً بالمراهقين والبالغين، ونحن منهتم بكل الأمراض الشائعة، وما بتختصر اختصاصنا على جزء معين من الجسم أو عضو أو جهاز من الجسم، وعنا شمولية النظرة، بناخد بعين الاعتبار كمان العوارض النفسية والأبعاد الاجتماعية لكل مرض.
يعني بتكون النظرة نظرة شاملة لكل أفراد العائلة كما ذكرت حضرتك دكتورة عيسى.
بالضبط.
عظيم. طيب دكتور، يعني إدي مهم أن يكون لدى كل شخص، وهذا بأوروبا بتصير وحتى بلبنان كتير من الأشخاص، أنه الاتصال الأول بأي مشورة طبية، أكيد مع احترامنا لكل الاختصاصيين، ونحن الحمد لله بلبنان يعني على الرغم من هجرة الأطباء والأدمغة، ولكن ما زال القطاع الطبي مهم جدا ومميز جدا. بأدي مهم يكون، أو مش بس مهم، إديش ضروري يكون تواصل المريض أو أي فرد من أفراد العائلة مع طبيب العائلة أولا، يلي ممكن عنده تنتهي المشكلة أو ممكن حضرتكم ترشدوه أو توجهوه لعند الطبيب الاختصاصي.
100%. نحن كأطباء عائلة مفروض نكون المرجع الصحي الأول لكل فرد، وهذا الشيء بكل مراحل حياته. منعالج تقريبا 80-85% من المشاكل الصحية اللي معقولة تصير معنا. وأكيد إذا في حاجة إنه نستشير طبيب اختصاصي، بيصير هذا الشيء بالوقت المناسب وعند الطبيب المناسب. لأن مثلا فينا ناخد مثل وجع البطن، فيكون إذا كان على باب المعدة فيكون دليل إنه في عنا قرحة، بس كمان فيكون من وراء مشاكل القلب. وهون دور طبيب العائلة أساسي، أنه هو بيعرف يشخص بدقة المرض ويعالج إذا في إمكانية. ونحن مثل ما قلت سابقا نحن منعالج أكثر الأمراض الشائعة مثل السكري، الضغط، أمراض الكوليسترول، الصداع، أمراض الجهاز الهضمي إلى آخره. ودور طبيب العائلة أساسي بأنه يقدم الرعاية الطبية الأولية، ومثل ما ذكرت هيدا شيء بيتبع بكل نظام الصحي بالبلدان المتقدمة. للأسف نحن بلبنان ما عنا هيدا الثقافة بعد، بس
إن شاء الله شوي شوي.
وكمان دور طبيب العائلة غير أنه يعالج المرض، أنه ينشر التوعية الصحية، ودوره أساسي كمان بالوقاية من الأمراض والكشف المبكر عن الأمراض، وهذا جزء كتير أساسي من طب العائلة.
يعني النظرة لديكم دكتورة عيسى بتكون نظرة شمولية، مش رايحة باتجاه واحد. ومثل ما ذكرت يعني 80-85% من الأمور تنتهي عندكم. يعني شغلة كتير مهمة، بيكون أول شيء المريض مطمئن أنه أنا مثل ما ذكرت حضرتك عطيتي مثل وجع البطن. وجع البطن ممكن يكون له عدة اتجاهات وعدة أسباب. يمكن إذا راح للطبيب مختص، أكيد مع احترامنا لكل الأطباء المختصين بيقدروا يشخصوا ويعالجوا أكيد بهذا الأمر، ولكن بيكون عندكم نظرة أكثر شمولية. يمكن حضرتكم تودون عن طبيب المختص وقت اللي في داعي لهالأمر.
وميزتنا كمان بطب العائلة لأنه نحن عم نتابع المريض من هو صغير، سو منعرفه، منعرف شو عنده مشاكل،
تاريخ
العائلة الصحي، وعنا علاقة كمان، علاقة ثقة بتنبنى مع الوقت مع الفرد.
نعم.
من هيك كمان بيقدر يلتزم بال مثلا بالعلاجات أكتر، وبنحصل على نتيجة أفضل.
صحيح. دكتورة أمل عيسى، لو أخذنا هيك شوية وقت بهالموضوع لأنه عن جد كتير مهم. يعني هلأ يمكن كتير ناس عم بيسمعون انه هلا عم تقول الدكتوره امال عيسى انه بياخذوا من هن وصغار لهلا، بس ما في شيء بيمنع من هلا نبلش عند طبيب عقلي، يكون عندنا فايل او حتى فحوصات دوريه، لانه بنعرف نحن ان كان عند السيدات او عند الرجال باعمار معينه يجب اجراء فحوص مخصصه.
مزبوط.
ومتخصصه جدا. هذه الامور كلها تتم عند طبيب
العائله. إيه؟ عاده معودين انه نروح نزور الطبيب اذا حسينا بشيء مشكله صحيه معينه، بس ضروري انه نزور الطبيب من فتره للتانية على القليل مره بالسنه كرمال نتوقع. وهذا بهذه الزيارة الطبيب يعني حسب شو في مشاكل صحية، شو في سوابق بالعائلة، وحسب أكيد العمر والجنس إن كان ذكور أو إناث. بنطلب فحوصات معينة كرمال الوقاية من أمراض إن كان سرطانية أو كمان أمراض القلب والشرايين، وأكيد منعطي النصيحة إذا لزمت
اللازمة. يعني حقيقة الموضوع شامل جدا، يعني أوقات بتكون عوارض كتير بسيطة ولكن بتخبي أمراض كتير خطيرة.
مزبوط.
لهالسبب ما لازم نستهين بأي شيء،
حتى ما بيكون في أي عوارض. وهون هدف نحن الوقاية والكشف.
صحيح.
المبكر عن الأمراض قبل ما تبين أي عوارض، وهون أيام بيكون الوقت شوية تأخر والعلاج صار أصعب وأطول والنتيجة مش دايما.
صحيح.
مرضية.
دكتور أمال عيسى، الزمن زمن كورونا، وكم هي المعتقدات الشائعة، منها ما هو صحيح وطبي وموثوق، ومنها ما قد يلامس حدود الخرافات. دكتور، يعني بداية للأسف مثل ما ذكرنا ورح أرجع أكرر هالموضوع، أنه أبدا مش كل مواطن طبيب أبدا. هيدي شغلة كتير خطيرة أنه نفتح نحن هالإنترنت ونشوف دراسة بريطانية أو دراسة أمريكية، لأنه هذه الدراسة أول شيء ما بنعرف بأي مصدرها وين.
مزبوط.
يمكن تكون صحيحة ولكن ممكن بعد نص ساعة تطلع دراسة تنقض هذه الدراسة،
بعدنا يمكن ما بتطبق علينا بحالتنا الصحية.
دكتور، يعني عم نروح على الصيدليات، كمان مع احترامنا لكتير منهم، تقريبا بيقولوا هناك بروتوكول لكورونا، زنك وفيتامين سي وفيتامين دي واسبرين، وحتى بيعطوا شويه انتيبيوتيك وشويه كورتيزون كمان هيك كادو في حال لا سمح الله اصبنا بكورونا. ما هي الخطوه الاولى قبل ان نهلع، لانه الهلع والخوف كمان بيزيد المشكله وبيفاقمها اكثر واكثر.
أكيد أول خطوة إنه هي نتصل بطبيبنا، لأنه هو عنده المشورة، وحسب كل حالة بقيم أول شيء إذا فينا العلاج يكون بالبيت أو بحاجة لدخول المستشفى، وأكيد هناك العلاجات بتختلف. هلا للحقيقة من بداية جائحة كورونا كتير انتشرت الإشاعات، بعدنا لهلأ يعني في عالم بعد ما مصدقة أنه في كورونا للأسف. وبتعتبر أنه يمكن كذبة أو مؤامرة, وأكيد هيدا ما معلومات دقيقة, وحتى في عالم فاكرين أنه الفيروس صنع من صنع الإنسان بالمختبر إلى آخره.
إرحب لبنان تعودنا على المؤامرات.
إيه مزبوط. وكمان عم نلاقي بعض صعوبة مع أنه صار لها سنة ونص تقريبا الجائحة, أنه نقنع أيام المريض أنه يعمل الفحوصات تنكتشف إذا معه كورونا. كتير بعدنا مننسأل بالعيادة, يا دكتور ما أنا مش عامل حرارة, كيف بدها تكون كورونا؟ أو ما اختلطت بحدا مريض, أو حتى أنه هيدا سعلة مثل رشح مثل كل سنة وأكيد منع كورونا,
حتى ما بروح يعمل PCR كمان.
مزبوط مزبوط.
يرفض.
صحيح أنه العوارض معقولة تكون كتير مختلفة للكورونا, وحتى بأوقات ما فيها تعمل أي عوارض. من هون ضرورة أنه نلتزم بإرشادات الطبيب, لأنه هو إذا شاكك وحتى لو 1% أنه معقولة تكون كورونا لازم نعمل صحيح. الفحوصات تنكون أكيدين. هلأ تنرجع على السؤال بخصوص العلاجات بخصوص الفيتامينز, تنكون واضحين. هلأ المعلومات حسب آخر دراسات طبية اللي عنا إياها لتاريخ اليوم, كل الفيتامينز هي أدوية منها شفائية, هي صحيح. بتحفز شوي الجهاز المناعة تيشتغل بطريقة أقوى ويقدر يحارب الكورونا وتخف شوي المضاعفات. بس للحقيقة أنه حتى لهلأ الدراسات ما أثبتت أنه مثلا للزنك عنده فعالية ضد الكورونا. والفيتامين صحيح. سي إذا اتاخد بكمية كبيرة وعلى فترة طويلة, وهذا الشيء عم نشوفه لأنه العالم عم ببلشوا قبل ما يمرضوا من الكورونا عم بياخدوا فيتامين سي, هذا شيء معقول يؤدي لمضاعفات سلبية. بخصوص الفيتامين دي, الفيتامين دي أساسي كتير بدور المناعة وتحفيز المناعة, ونحن بنعرف انه الاشخاص اللي عندهم نقص بالفيتامين دي فيهم يكون عندهم ضعف من المناعه ويتضايقوا اكثر من وراء كورونا. من هون لا. اهميه انه نفحص كمان اذا دعا الامر انه بدنا نعطي فيتامين دي, انه نعمل فحص للفيتامين دي, واذا المعدل كان كتير واطي نعطي جرعات اعلى من الادويه الوقائيه.
ودكتور هون كمان شغله صغيره, انه بالنسبه للفيتامين دي انه صحيح إلى حد ما, ومثل ما ذكرتي حضرتك أثبت دوره بالمناعة, ولكن أحيانا مروح على الصيدلية منصير هيك أنه بدنا هالعيار أو هالعيار, يعني مفروض كمان يستشير الطبيب تشوف شو الأنسب, لأنه يمكن يأخذوا بجرعات ما تفيده.
وحتى الطبيب يعني نحن كيف بدنا نفرق إذا بدنا أي عيار بدنا نعطي, هو من وراء فحص الدم.
نعم دكتور. أيضا الأسبرين, هلأ كتير أشخاص عم يسمعونا ومش رح يصدقوا أو رح يصدقوا, لأنه من أول ما بلشت كورونا لليوم في أشخاص كل يوم عم بياخدوا حبة أسبرين أو أسبيكوت أو كل المشتقاتها الموجودة, وحتى بيجيبوا هذا النوع وهذا النوع مقطوع وهذا مش مقطوع. الأسبرين قبل خلال وبعد كورونا أكيد مباشرة يعني استشارة الطبيب, ولكن بشكل عام ما ثابت في مخص الأسبرين وكورونا؟
بما خص الأسبرين لهلأ كل الدراسات بيانت أنه هو ما بيفيد خلال كورونا وما بعد الكورونا. صحيح أنه نحن بيصير في عنا جلطات وتجلطات من وراء الكورونا, وتقريبا 16 شخص على 100 رح يصير معهم تجلطات,
نسبة كبيرة.
نسبة كبيرة. بس نحن إذا شاكين أنه المريض عنده مخاطر بتسبب كمان زيادة بالتجلطات, ومنعطي أدوية بتجي على شكل إبر للسيالين,
مش بس أسبرين.
مش أسبرين.
نعم.
وإذا لازم حلا صار في عنا جلطة, هو ذاته هيدا الدواء بينعطى بس بجرعات أعلى, وفي حال ما كان متوافر, لأنه بتعرف بلبنان كنا عم نلاقي صعوبة وخاصة بزيادة كتير الحالات,
وهلا مش متوافر للأسف,
فينا نستعيد عنه بأدوية مسيلة للدم على شكل حبوب, بس هي عائلة مختلفة عن الأسبرين.
نعم. إذن مش مهم ناخد أسبرين, نعرف شو لازم ناخد ويمكن مزبوط. ما ناخد حتى.
هلا أكيد إذا نحن عم ناخد كنا أسبرين من قبل ما في أي مشكل من كفي يعني, بس إذا دعت الحاجة رح نعوز إبر مسيلة للدم.
دكتور سؤال, حتى لو كانت عوارض كورونا خفيفة جدا 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 والشخص عارف أنه معه كورونا ولكن ما في أي عوارض, الأدوية المسيلة للدم قد ينصح فيها أكيد, وأي نوع حسب رأي الطبيب, بس بإجمالا ينصح فيها؟
ايه بس اكتر للحالات اللي بتعوز استشفاء وتكون عوارض اقوى يعني، او في اي مشاكل صحية عند الشخص بتعرضه للتجلطات. نحن دايما بننصح الشخص كمان بس يكون قاطع بكورونا وعم نتابعه بالبيت انه يضلوا يعمل حركة حتى لو تعبان او موجوع او شوية حرارة.
ايه اكيد دكتور، بعض الاشخاص بيعملوا فحص سيلان، بيقولوا احنا نعمل فحص السيلان، لا انا عندي الهيماتوكريت مليح وبجنن وكذا، ماني معرض لاي نزيف والى اخره وغيرها. هاي الفحوصات ما خاصه بكورونا بوقت في كورونا، او انه خاصه اذا كانت الحاله
ايه هيدا ما مرضية. مزبوط بتنوصف بس بالحالات المتقدمه والعوارض بتكون قويه، ولان اذا يعني نحن بنعرف انه الكورونا رح تعمل التهاب والتهاب قوي بكل الجسم، وفي بعض هالفحوصات بتعلى بالالتهابات بس ما لها دليل انه
قاطع
انه في جلطه او
صحيح.
خطر.
وكنا عم نحكي عن الزنك كمان، انه كتار من الاشخاص عم بيداووا من ردود فعل تحسسية على الزنك وعم بيطلع لهم حكاك بجسمه وعم بيروحوا يعملوا فحوصات ليفكروا امراض جلدية اخطر، وهي بسبب كميات المفرطة من الزنك اللي عم بيخطوها. دكتورة أمال عيسى، بعد اللقاحات ويعني ما في ضرورة نسمي أو لا أسترازينيكا وحتى غيره كمان تبين أنه لها علاقة بالتسبب بتجلطات يمكن لو واحد على 300,000. هناك جدل حول فوائد الأسبرين في الوقاية منها، يعني الثابت حاليا حسب الدراسات يلي لهاللحظة ما بعرف إذا حضرتك رأبت صحيحي لي، أنه ما في شيء طبي ثابت 100%. الأشخاص اللي عم بياخدوا أسبرين ومشتقات أو غيره سيلين لدواعي صحية كفوا ياخدوا فيها، وإذا أشخاص بحبوا ياخدوا قبل وبعد لفترة معينة ممكن، ولكن ليس هناك من دليل قاطع، ولكن ما في أي هلع من مخاطر تكون التجلطات لدى بعض هذه اللقاحات.
بالإجمال كل الأدوية وخاصة اللقاحات في عندها مدار وردات فعل سلبية، بس نحن دايما بدنا ننظر للأمور بميزان، شو هي الفوائد وشو هي المضار. رح أخذ مثال كتير بسيط، أنه بس نطلع بالسيارة نحن في احتمال يصير معنا أي حادث ويمكن يتسبب صحيح. الوفاة أو شلل أو أي عاقة، بس هذا الشيء ما بيمنعنا أنه نحن نسوق، ولأنه هذا الاحتمال كتير كتير قليل. لهلأ نحن بنعرف أنه في بعض اللقاحات إن كانت أسترازينيكا أو جونسون أن جونسون، لأنك ذكرت أسامي الشركات المصنعة، فيها تسبب بجلطات، بس هيدا الجلطات كتير قليلة كتير نادرة يعني صحيح. تقريبا 4 بالمليون، بينما مثل ما ذكرت قبل عنا 16 شخص على 100 منصابين بكورونا بيصير معهم تجلطات،
وحتى نسبة التجلط بمصاب بكورونا يمكن 10 أضعاف أكتر من أو أكتر يمكن
أكتر حتى أكتر. وعنا كمان نسبة تجلطات بتصير من وراء الدخان مثلا خلال فترة الحمل أو من الأدوية المانع على الحمل اللي هي كمان بتصير أكتر بكتير من اللقاح،
وهذا عم تتاخد كميات كتير كبيرة وحتى أحيانا بدون استشارة طبية للأسف.
مزبوط. من وراء هيدي المعلومات منظمة الصحة العالمية وإن كان الـ FDA والمنظمة الأوروبية للأدوية بعضهم بينصحوا بأنه نعطي اللقاح إن كان أسترازينيكا أو جونسون أن جونسون، لأنه الفوائد تبع اللقاح أكتر بكتير من مضاره، خاصة عند الأشخاص اللي عمرهم فوق 30 سنة. واللي صرنا هلأ عم نعرفه من بعد دراسة الحالات اللي صارت بهالتجلطات، صرنا نعرف شو عم بيصير بالجسم وشو هو العلاج اللي لازم ينعطى بهالتجلطات، لأن بالعادة بنعطي أدوية للسيلان بس يصير في عنا جلطة، بس إنك بحالة تجلطات من وراء لقاح كورونا لازم ينعطى إيمونوغلوبولين، سو العلاج بيختلف
مختلف كلياً،
ولهيك الأسبرين كمان ما له أي إفادة. واللي بيصير بالجسم غير التجلطات معقول يصير في عنا ضعف بالصفيحات، يعني بيوتو البلاكات
خطورة كمان،
خطورة لأن في عنا سيلين مع التجلطات.
دكتور اللي حضرت ذكرتيه هلأ، ممكن كتير من الأشخاص يقولوا أنا بدي أخده بس أخد مثل لقاح أسترازينيكا أو أي لقاح تاني جونسون أن جونسون وغيره للوقاية، ممكن هالشي يصير بناء على رغبة الشخص المتلقي لهذا اللقاح تفاديا للتجلطات؟
ايه لهلا ما عنا اي دواء فينا نوصفه
ما في
تفايدة.
اي شيء ابدا
إيه. بس مفروض الشخص يعرف انه من بعد ما اخذ اللقاح اذا حس بوجع صدر قوي، بضيقة نفس، بورم، خاصة
وجع راس يمكن
ايه مزبوط، وجع راس كتير قوي وغباشة بالعيون او بورم ببطة الاجر، انه دغري يتصل بطبيبه او يتوجه للطوارئ تا يتم تشخيص الحالة وينعطاها العلاج بالوقت المناسب.
يمكن هذه العوارض دكتور خصوصا اذا بالعضلات يمكن يعني بنهار زيترة انه غالبية اللقاحات بتعطي شوية عوارض هيك، يعني كمان لازم نعطي مهلة شوية.
ايه هي هيدا التجلطات عم بتصير لحد أسبوعين من بعد اللقاح.
عظيم.
مش بأول فترة، يعني أغلب اللقاحات بس نخدها منحس بوجع محل شكة الإبرة أو وجع جسم،
حتى ببطاطة الأجر مثل ما ذكرتي حضرتك كمان
حرارة بسيطة أو جاع بالجسم، بس التجلطات عم نشوفها بعد أسبوع أو أسبوعين من تلقي اللقاح.
دكتورة أمال عيسى، يعني قدي مهم استشارة الطبيب، قدي منوفر على حالنا قلق وقدي منوفر على حالنا أنه نحن شاطرين ومنفهم وقرينا وخبرنا الطبيب، والأكثر من هيك يعني أي شخص حقيقة عم يصاب بكورونا، وأنا هيك بعد خبرة عم بحكيها أنه كتير أشخاص بعرفهم اتصلوا بطبيب رواية، اتصلوا بطبيب قلب، اتصلوا بطبيب عائلي، اتصلوا بطبيب أمراض داخلية، بأمراض دم، أمراض يعني ما خلوا اختصاص إلا ما اتصلوا فيه، وآخر شيء وصلوا على نتيجة للأسف، يعني ما عارفوا شو بدهم يعملوا. لهالسبب قدي مهم نعطي ثقة للطبيب العائلي أو أي طبيب بهيك نتواصل معه، لأنه كل شخص عنده آراء وكل شخص بيشوف هالحالة من اتجاه معين. دكتورة أمال عيسى، من لقاحات كورونا إلى غيرها من اللقاحات، يعني حقيقة قدي في معتقدات شائعة وخطيرة، وأحيانا منجني على أطفالنا لأنه نمنع عنهم هذه اللقاحات. يعني كتار بيعتقدوا أن الحصول على لقاح لمرض الإنفلونزا قد يؤدي إلى الإصابة بالمرض، وأنا تفاجأت أنه حتى حقيقة يعني بمجلات أمريكية وبريطانية هذا المعتقد موجود، مش بس عنا إيه نحن، أنه على صعيد العالم يعني ما الأمر الحاسم في هذا الأمر؟ ليه الاعتقاد أولا؟
للأسف كمان كل المعتقدات اللي لها علاقة باللقاح مصدرها أكتر البلاد المتقدمة، مش نعم. بس مش صحيح. بس عنا يعني هلأ بخصوص لقاح الجريب أو الإنفلونزا، أكيد نحن بس ناخد اللقاح ما بنمرض بالإنفلونزا. معقولة أنه بس نعمل الطعم نحس بحرارة بسيطة أو وجع جسم، وهيدا العوارض نعم. بتشبه عوارض الإنفلونزا، بس هي ردة فعل بس على لقاح، وأكيد منا من وراء الإنفلونزا. بعد حوالي 10 أيام أو أسبوعين منصير عنا مناعة ضد الإنفلونزا، معقولة بهالفترة يعني بين اللقاح وتنامل مناعة معقولة أكيد نلقط إنفلونزا مثل كل الأمراض اللي بنعمل لها لقاح، لأنه جسمنا بعد ما تحصن 100%. وفي معتقد كمان تاني بفسر هيدا الإيبوتاز، أنه نحن صحيح صار عنا مناعة ضد الإنفلونزا، بس في عنا غير أمراض وغير فيروسات بتشبه عوارضها الإنفلونزا،
ممكن نصفيها
مظبوط، إن كان رشح، نزلة المناخير، وجع الزعيم، وحتى الإسهال. وهون بيختلط على الأمر على العالم، بس هن بيكونوا منصابين بغير فيروسات
صحيح.
مش بالإنفلونزا. من هيك أنا بدعي كل الأشخاص بدءا من عمر 6 أشهر أنهم ياخذوا لقاح الإنفلونزا سنويا بفصل الخريف تيحموا حالهم من مضاعفات المرض، وخاصة نعم. الأشخاص اللي عندهم مشاكل صحية مزمنة، الكبار بالسن، النساء الحوامل، والأطفال تحت 5 سنين، وأكيد العاملين بالقطاع الصحي.
صحيح، وخصوصي هلأ بزمن كورونا لقاح الإنفلونزا ضروري جدا جدا أكيد. جدا، لأنه هيدا أثبتت فعاليته وعوارضه معروفة أنه أبدا شوية إزعاج مش أكتر، ضروري يتاخد. دكتورة أمال عيسى، أيضا بعض الأهل يمتنعون عن إعطاء أطفالهم بعض أنواع اللقاحات لظنا منهم أنها تسبب التوحد، ومعروف أنه التوحد هو بحد ذاته لليوم بعد ما قدر الطب يمكن يحدده لأنه مجموعة عوامل وأمراض وإلى آخره. شو صحة هذا المعتقد أنه ما بنعطيهم طبعا يصابوا بأمراض يمكن إلى علاقة شوية أمراض نفسية مش بس أمراض جسدية؟
بيرجع هذا المعتقد لأواخر التسعينات. بوقتها ببريطانيا صدرت دراسة بيّنت أنه في علاقة بين طعم الحصبة والتوحد، ومن بعدها بلشت الدراسات بكل العالم وشملت عدد كتير كبير من الأولاد اللي أخذوا لقاح الحصبة، بس كمان أخذوا غير لقاحات، وأثبتت الدراسات أنه ما في أي علاقة بين التوحد واللقاحات. ورجع تحقق حول هيدا الدراسة اللي صدرت من قبل طبيب بريطاني وتبين انه ما بتستوفي
الضوابط
الأخلاقية وما فيها مصداقية، وانسحبت هيدا الدراسة من المجلة العلمية The Lancet اللي كانت نشرتها.
مع مجلة Lancet يعني مرجع
مزبوط، بس صار في تراجع عن نشر هيدا الدراسة، والطبيب تلاحق سلوكيا لأنه خل بأداء المهنة.
لا.
بس للأسف من وقتها بعد الشائعة، والأهل فيهم يصدقوا كتير أنه في ربط بين التوحد واللقاحات، لأنه بأغلب الأحيان اللقاحات بتتاخد بعمر صغير.
صحيح.
تقريبا بعمر السنتين الولد بيكون عنده العديد من اللقاحات، وبهذا العمر كمان بتبين عوارض التوحد وغيرها من أمراض الأعصاب وحتى الأمراض الوراثية. فالأهل ما قولوا يشكوا أنه هي أخذ اللقاح بعدين الولد عم بيتأخر بالحكي.
صحيح.
أو صار معه واكتشفنا أنه في توحد. بس لهلأ كل الدراسات بتأكد أنه اللقاحات ما بتسبب توحد أو غير أمراض، وهي بالعكس سمحت لنا أنه نسيطر على أمراض وتختفي من.
صحيح.
البشرية مثل الفاريول، وإن شاء الله قريبا مع الكورونا نقدر نسيطر على الجائحة.
جائحة. دكتورة أمال عيسى، كتار من الأشخاص وحقيقة للأسف في منهم بلبنان كتير يمتنعون عن إعطاء أطفالهم أي نوع من اللقاحات، وبيقولوا وقت اللي بينصابوا هن بيعملوا المناعة لوحدهم. هلأ حقيقة علمية هي موجودة، ولكن ممكن يكون في فيروسات خطيرة جدا من شلل الأطفال وغير شلل الأطفال ضررها لا رجوع عنه. لهالأهل شو بتقولي دكتورة؟
هو للأسف لأنه مثل ما قلت في أمراض اختفت، فالأهل ما عندهم بقى ذاكرة شو هي هيدا الأمراض، لأن هيدا الأمراض مش بس بتعمل شوية حرارة أو طفرة جلدية مثل ما أغلب الأمراض اللي بتصيب الأطفال، هيدا أمراض خطيرة جدا ومميتة.
صحيح.
وفيها تترك عوارض سكال
إعاقات
على المدى.
صحيح.
البعيد. من هون أهمية أنه دايما يستشيروا طبيبهم حول أي معلومة بحبوا ياخدوها عن اللقاحات، لأن في كتير مفاهيم خاطئة عن اللقاحات، وأكيد ما يترددوا أنه يعطوا الطعم لأولادهم تيحمون ونحمي المجتمع، لأنه إذا رجعت هيدا الأمراض
ممكن تعمل وباء مجتمعي.
مزبوط.
صحيح. دكتورة أمال عيسى، من اللقاحات ما بنقول الجديدة، ولكن اللي يمكن 10 سنين أو 12 سنة يمكن مش أكتر أو أكتر شوي حتى، لقاحات مضادة لسرطان عنق الرحم، كتير من الأهل بيقولوا لا نحن لبناتنا مش رح نعطيها، وكأنه يعني هناك اعتقاد أنه
ما رح ينصابه
حتى خلقية، أنه ليش بدنا نعطيها نحن بناتنا، لا ما في علاقة وإلى آخره وكذا وغيرها، مع أنه الإحصاءات بتقول أنه نسبة سرطانات عنق الرحم نسبة أبدا مش قليلة حتى بعمر.
مزبوط.
يعني برافق هذا الخطر السيدات العمر متقدم جدا، وهذا اللقاح يعني حقيقة لقى كتير تطور، وكنا عم تابعه كمان ببوليكلينيك. بهالظروف يمكن عم بيعيشها البلد، هذا اللقاح لا يمكن ما حد عم بفكر فيه، ولكن هيك كلمتين عن أهميته أنه لا لازم ياخدوه، ضروري ياخدوه لو كان سعره غالي شوي.
للأسف أنه بلبنان ما في عنا وعي حول هذا اللقاح، وفي دراسة قمت فيها من خلال دراستي بالجامعة اليسوعية.
نعم.
بسنة 2016 أجرينا دراسة ضمت 500 أم من كافة المناطق اللبنانية، وتبين أنه 40% من النساء ما بيعرفوا بوجود هذا اللقاح، وما بيعرفوا حتى بوجود الفيروس هو الHPV البابيوما اللي بيسبب سرطان عنق الرحم، واللقاح هو فيروس مخفف.
نعم.
وكمان تبين أنه بس بحدود 4% عطوا اللقاح لأولادهم، وهي نسبة كتير كتير
وأحيانا عفوا للمقاطعة بيكون في حتى خلاف بين الأب والأم، نعطيه أو ما نعطيه.
مزبوط.
ومين بيعطيه ومين ما بيعطيه.
وللحقيقة هو اللقاح مش بس بيقتصر على البنات، لازم نعطيه كمان على الشباب. ننصح يعني للمراهقين بين عمر 11 و12 سنة أنهم ياخدوا جرعتين من هيدا اللقاح، وحتى إذا تأخر الوقت وما قدرنا نعطي اللقاح للمراهقين بهيدا العمر، فينا نعطيه حتى بسن البلوغ وبسن متقدم. وأكيد هذا اللقاح كتير أساسي لأنه بيحمي من السرطان. نحن بنعرف أنه للسرطانات ما عندنا دايما أدوية وعلاجات سهلة، فالوقاية بتضل أفضل.
هو يأخذ على جرعتين
إيه إذا تبلش قبل الـ15 سنة أو على 3 جرعات، هيك بيوفروا. يعني إذا تبلش عبكير فينا نوفر جرعة لأنه مش بحاجة لتسكير تالت.
دكتورة عيسى، يعني قديه مهم نرجع هون يعني اختصاص حضرتكم، يعني 40% من الأهل مش عارفين بوجود هذا اللقاح. طيب هال 40% من الأمهات يعني السيدات، هناك فحوصات دورية عند الطبيب، الأطفال هناك لقاحات دورية عند الأطباء. طيب مين المسؤول؟ طبيب الأطفال أم طبيب النساء أم أي طبيب هو المسؤول إعطاء هذا اللقاح؟ لأنه حقيقة هذا يعني بعتقد حتى غير هودي أكيد حضرتكم كمان إنه كتار أطباء عم بيعطوه، يعني مفروض الأهل يكون عندهم خبر والطبيب يخبر يعني من وجباته يخبرهم.
هي أكيد مسؤولية مشتركة، ونحن كمان بالدراسة للإناء أنه حتى في نساء ما عم بيعملوا الفحوصات الدورية تبعهم،
وهناك البكاء وصرير الأسنان.
إيه يعني ما عم بيشوفوا الطبيب، ويمكن كمان في تأخر خاصة بهلأ الظروف الصعبة اللي عم نقطع عليها، يمكن عم بيتأخروا تيعملوا لقاحات الأساسية للولاد، وبيبقى هذا لأنه لقاح شوي غالي مأجلينه لبعدين. فأكيد دورنا كأطباء مجتمعيين وكمان دور الإعلام انهم
ياخذوا هذا اللقاح. واكيد الدراسه ب 2016 كان بعض وضع البلد منيح، يعني المفروض بوقتها ما في سبب مادي. هلا يمكن السبب اكيد موجود، بس قبلها اكيد ما كان هالقد موجود. دكتوره تنكفي لو سمحتي ببعض الشائعات حول الانفلونزا، يعني كتار من الاشخاص انه ما تتعرضوا للبرد لانه هلا بترشحوا بتنصابوا بنزلات برد، او اذا شعركم مبلل انتبهوا ممكن تعملوا فالج، او ممكن ترشحوا تجربوا وتحسسوا إلى آخره. شو الصح والخطأ بهالموضوع؟ لأنه حقيقة نحن قربين على هالمعتقدات أيضا.
مزبوط، مين ما سمع أنه ما فيك تتحمم وتطلع على برا
أو حتى تنام وشعرك مي.
مزبوط، بس كل هيدا المعتقدات خاطئة. نحن إذا بده يصير في فالج عادة يصير في تسكير بشرايين الدماغ أو انفجار، وهذا عنده أسباب
عضوية داخلية،
كان كمان ارتفاع بضغط الدم، السكري، التدخين، أو خربطة بدقات القلب. وبما خص المرض صحيح، بس يبرد التأس وتسقع الدنيا بالشتاء بنمرض أكتر، لأنه الفيروس تنتشر أكتر بالشتاء، ومنكون قاعدين دايما باكتظاظ محلات مسكرة، ما في دايما تهوي، أو هذا الشيء بيساعد لانتقال الفيروس. وفي عنا يعني تفسير تاني لهذا الموضوع، أنه الواحد بس يمرض وتطلع حرارته بحس شوي ببرد، فهون البرد هي نتيجة المرض ومش العكس.
حلو تفسير، أكيد رح يقنع كل اللي عم بيسمعونا. ولكن يعني كمان مش ضروري نتحمم دغري ونطلع بالسقعة أنه نحن مش رح يصير لنا شيء، يعني ممكن يمكن هيك شيء سبب خارجي يعمل شوية تشنج تصلب بالعضلات الخارجية.
هلا أكيد لازم ممكن الواحد كمان يكون من بعد ما يطلع من الحمام ينشف بسرعة ويكون صحيح بمحل حرارته معتدلة،
مش فجأة من حرارة لحرارة. نعم دكتورة، من المعتقدات الشائعة أيضا وهي كثيرة جدا تأجيل النوم، وخصوصي يعني بهالظروف اللي نحن فيها والقعدة على طول بالبيت، يعني الساعة البيولوجية لكلنا تخربطت كلنا سوا. وكتار من الأشخاص بيقولوا أنه معلش نسهر الليلة منعود الليلة التانية، أو إذا ليلتين سهرنا منعود الليلة التالتة. ومعرف نحن خلال النوم الهرمونات كيف تشتغل، هرمونات النمو إلى آخره وغيرها. ولكن السؤال هو التالي، إذا لسبب أو لآخر يعني بين مزدوجين عوضنا عن قلة النوم بوقت لاحق، التعويض عن النوم هو شيء صحي وطبي ومضمون، أم أنه لا ما خسرناه من قلة النوم رح ندفع ثمنه؟
هو كل شخص بحاجة لساعات معينة من النوم بتختلف. نعم. معقولة تكون 9 ساعات أو أكتر، وفي أشخاص بس بحاجة ل6 ساعات وحتى أقل. بس إذا نحن انكسرنا في نهار ما قدرنا ننام فيه مزبوط، نعم، تاني نهار ما في مشكل فينا نعوض. المشكل بيصير بس في عنا تراكم بقلة النوم، وننطر للويك أند كرمال نعود هيدا الشيء، لأن رح ننام ساعات أكتر من العادة، واللي بيصير أنه الأحد بالليل ما رح نقدر نخفى بالوقت. صحيح. بكير، وبنرجع منفوت بدوامة القلق وقلة النوم ومشاكل النوم. وهذا الشيء بيسبب غير التعب والقلق والتوتر كمان ارتفاع بضغط الدم أو بيزيد من مشاكل صحيح. البدانة وغير مشاكل صحية نحن بيغنى عنها. فنصيحتي للأشخاص اللي انكسر عنه النوم أنه دغري تاني نهار ياخدوا سياست قيلولة بعد الظهر بس بكير نسبيا ما بتزيد عن 20 دقيقة،
بتكون كافية مبدئيا،
بتكون كافية. وبذات النهار يجربوا يناموا بكير ويلتزموا على يومين بوقت كافي للنوم، وإذا اضطروا أنه كانوا بدهم يأجلوا نوم للويك أند ما يناموا أكتر من ساعتين إن كان السبت أو الأحد، أكتر من معدل الساعات اللي هن بحاجة لها.
يعني وقد ما فيهم كمان يمكن أفضل طريقة هي يحافظوا بالقدر الممكن على ساعات النوم اللي اعتادوا عليها، لأنهم إذا أجروا يمكن ما يقدروا يعوضوها فيما بعد. يعني حقيقة دكتورة أمال عيسى يمكن من الحلقات الشيقة جدا، والمواضيع والمحاور المتعددة، لأنه في كتير معتقدات مثل ما قلنا ربينا عليها، ولكن للأسف هي صح وهي أوقات غلط. أكيد رح نكفي بدقائق المعدودة، ولكن نوعد المستمعين أنه عنا بعد كتير 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 من المحاور اللي بدنا نحكي عنها. إذا قال رات رح نخصص حلقة تانية مع حضرتك حول هالموضوع. بعد عنا حوالي 3 دقائق هيك سؤالات سريعة لو سمحتي. دكتورة أمال عيسى، هناك اعتقاد بضرورة شرب 8 أكواب من الماء يوميا، يعني بين 1.5 لتر و3 لترات. ضروري هالكمية هيك إذا واحد بيشتغل أو ما بيشتغل، قاعد أو مش قاعد يشربها؟ شو الحد الأدنى من الشرب؟ لأنه خصوصا بأيام قلة الحركة وإذا الطقس شوي بارد بتخف قابليتنا عن شرب الماء. ويمكن بقوله بناخد فواكه أو بناخد بالخضروات موجود السوائل. شو الصحيح تما نقلة في مخصص كمية المياه اللازمة؟
هلأ هو ما في عنا عدد أكواب معينة لازم نشربها بنهار، لأنه حاجتنا للمياه بتختلف. نعم. حسب شو عنا مشاكل صحية، بس كمان حسب نحن وين عايشين وكيف الطقس، وحسب أكيد إذا عم نعمل مجهود جسدي. فنحن أفضل دليل تنعرف إذا عم نشرب ماي بشكل مقبول هو لون البول.
نعم.
بده يكون أصفر فاتح، مش غامق ولا شفاف.
نعم.
ونحن فينا ناخد تقريبا 20% من احتياجاتنا من السوائل من وراء الأكل، ومنشرب ساعتها بس نكون عطشانين. وأكيد أفضل أنه نقسم الكميات على دفعات خلال النهار.
عظيم.
وإذا في وإذا في حالات صحية مثل حرارة أو تقيؤ، إسهال، مشاكل التهابات بول مزمنة أو حصى، هون أكيد لازم نشرب أكتر. وأكيد ما ننسى أنه الإمرأة الحامل والمرضعة لازم تشرب ماء أكتر من 8 كبايات.
نعم.
وأكيد إذا كان الجو حار أو عم نعمل مجهود جسدي بدنا نزيد من كمية شرب الماء.
نعم. يعني حقيقة مواضيع كتير شيقة، أكيد رح نضطر نتركها. بعد آخر سؤال لو سمحتي، أكتر أوقات وقت بيكون عنا وجع راس أو وجع رقبة، يلا منبلش تدليك ما بنعرف وين عم نحط بأي عضلة، أو يمكن العضلة اللي بتضر مش العضلة اللي بتفيد، وأحيانا بيزيد الوجع، ولكن بشكل عام دكتور التدليك يساعد على شفاء العضلات أم أنه قد يؤذيها حتى ولو كان تدليك صحيح؟
التدليك إذا كان من قبل أشخاص أخصائية هو كتير مفيد.
نعم.
بخفف من أوجاع العضلات، بس كمان بيساعدنا على الاسترخاء والتخلص من التوتر، وكمان بيساعد على تنشيط الدورة الدموية واللمفاوية. بس أكيد مثل ما قلت بده يكون من أشخاص متخصصين دارسين هيدا الموضوع، ولأنه إذا ضغط بقوة كتيرة على العضلات هيدا الشيء معقول يأذي. وأكيد في بعض الأشخاص إذا عندهم مشاكل بالدم وبيأخذوا أدوية مسيلة للدم أو عندهم ترقق عظم، أفضل أنه ما يعملوا مساج.
يعني إن شاء الله هالمعلومة توصل، لأنه حقيقة كتير من الأشخاص عمول معروف ركلي شوي، بس هيدي ما بنعرف أنه أوقات بتكون خطرة أحيانا، ومنعرف حالات حقيقة أنه أنا عم بحضر الحلقة في بعض الأشخاص طار يروح على المستشفى بشكل طارئ من وراء تدليك بسيط. دكتورة أمل عيسى الاختصاصية في الطب العائلي، إذا الله راد بالقريب العاجل رح بيكون لنا حلقتين مع حضرتك حول المعتقدات الشائعة بين الخطأ والصواب. عنا بعد كتير محاور رح نحكي عن البدانة، عن صحة القلب، مشاكل نسائية، مشاكل الجلد، يعني حقيقة مواضيع شيقة جدا جدا جدا. وأنا عن جد أنا عم بحضر الحلقة تفاجأت، لأنه كان عندي هيك شوية معتقدات أنه هذا الصح، ولكن طلع لا أبدا مش صح هذا الموضوع، لازم ندور عليها مع حضرتك إذا أراد بالقريب العاجل. كلمة أخيرة بس لحضرتك هيك لأي شخص قبل ما يتصرف بشي ويعمل شي ويصدق شي، شو لازم يعمل؟
بالأخير أول شي بحب أشكركم على الاستضافة، وللمستمعين بقول لهم ما لازم تترددوا.
نعم.
أي استشارة أو أي استفسار لازم تتصلوا بطبيبكم، وبليز ما تصدقوا كل شيء بيوصلكم، خاصة هلأ عبر التواصل الاجتماعي بيوصل
صحيح.
كتير معلومات صحية خاطئة، لازم دايما تتأكدوا من مصادر المعلومات قبل ما تصدقوها، وأكيد الطبيب هو المرجع الأفضل بهالحالات.
صحيح. وحضرتك ذكرتي إحدى المجلات المشهورة جدا، وأنا حقيقة بستند كتير عليها بحلقاتي، واضطر الطبيب يتراجع عن دراسة نشرت فيها، وهي ما بتنشر إلا دراسات جدا متقدمة، ويعتذر ويلاحق. دكتورة أمل عيسى الاختصاصية في الطب العائلي، أهلا وسهلا بحضرتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بولي كلينيك، ومطلب المستمعين إذا بحبوا يستشيروك بأي معتقد بظنوه صح أو خطأ يتصلوا بحضرتك على الرقم 70964932. شكر للمخرج الإذاعي الزميل فريدي سابق، لكم أطيب تحيات جان حتشيتي، وإلى اللقاء.